هل يقع الطلاق البدعي كأن يطلق الرجل ثلاثا دفعة واحدة أو يطلق في طهر واقع فيه؟ وكيف نخرج حديث ابن عمر الذي أمره النبي أن يراجع حينما طلق في طهر واقع فيه؟
الطلاق البدعي يكون في الزمان ويكون في العدد. أما في العدد هو يطلق ثلاثا بكلمة واحدة، يقول طالق بثلاث، أو بكلمات يقول طالق ثم طالق ثم طالق، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق وطالق وطالق، أو تراك طالق تراك طالق تراك طالق. هذا بدعي، والسنة أن يطلق واحدة فقط، هكذا السنة ولا يزيد عليها، لأنه قد يندم فيتراجع ولا يغلق الباب على نفسه، ولأن الله شرع الطلاق واحدة بعد واحدة لا دفعة واحدة، لأن الإنسان قد يغضب قد يبدو له حال فيطلق ثم يندم ويرى أنه قد غلط فيراجع إذا لم يطلق بالثلاث. ولكن اختلف العلماء في إيقاع الثلاث بكلمة واحدة، هل يقع وتكون بائنا من زوجها بذلك أم لا يقع به إلا واحدة أم لا يقع بكلية؟ الجمهور على العلم على أنه يقع وتكون به المرأة بائنا، لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج وبعد إصابة، اتباعا لعمر حين قضى بذلك رضي الله وأرضاه. ويذهب بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، هو رواية من عباس رضي الله تعالى عنهما ويروى عن علي والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف أنها تحسب واحدة رجعية، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سأله أبو الصحباء فقال يا ابن عباس ألم تكن الثلاث تجعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وفي أول ثلاثة عمر؟ فقال ابن عباس بلى. احتج هؤلاء العلماء بهذا الحديث على أن التطبيق بالثلاث بكلمة واحدة يعتبر واحدة، وهذا رواية ثابتة عن ابن عباس أن هذا يعتبر واحدة إذا وقعت في شأن واحد. أما إذا وقعت في ألفاظ أنت طالب أنت طالب أنت طالب، أو تراك طالق وتراك طالق تراك طالق، أو أنت طالق وطالق وطالق وما أشبه ذلك، هذا الذي يعلم هذا العلم أنها تقع الثلاث كلها، وتبين بها المرأة بينة كبرى لا تحل لزوجها المطلق إلا بعد زوج وإصابة. ولا أعلم إلى وقت هذا أحدا من الصحابة أو من التابعين صرح بأن هذا لا يقع به إلا واحدة، بل ظاهر ما سمعت وما قرأت أنه يقع كله تقع الثلاث كلها. وقد رأى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يقع إلا واحدة كما طلق بالثلاث بكلمة واحدة، وجعل هذا مثل هذا، وجعل الطلاق الذي يقع بعد الأولى إنما يكون بعد نكاح أو بعد رجعة، أما إذا كان الحقها الثانية والثالثة من دون نكاح ولا رجعة فهذا لا يقع. هذا كلامه رحمه الله، ولكن لا أعلم له أصلا واضحا يعتمد عليه من جهة النقل، وإن كان وجيها من جهة المعنى لكن لا أعلم له أصلا من جهة النقل. ولهذا فالذي أفتي به أنها تقع الثلاث على ظاهر ما نقل عن السلف الصالح في هذا، وإنما يعتبر الثلاث المجموعة طلقة واحدة إذا كان بلفظ واحد، أنت طالق بالثلاث أو فلانة مطلقة بالثلاث أو ما أشبه هذه الألفاظ، على ما جاء عن عباس إذا كان بحكم واحد. أما البدع من جهة الزمان من جهة حال المرأة فهو إذا كانت في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعة فيه، هذا يقال لها طلاق بدعي. والأصل في ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن يمسها. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يعني في قوله تعالى يا أيها النبي طلقوا النساء فطلقوهن لعدتهن. ومن هذا يعلم أن ابنها طلق في الحيض لا في طهر جامعة فيه، فطلقها في الحيض لا كما قال السائل، ابنها طلقها في الحيض لا في طهر جامعة فيه، لكن الرسول أرشده إلى أن الطلاق يكون في ظهر لم يجامع في هذا السنة أو في حال حمل، ولهذا في اللفظ الآخر ثم يطلقها طاهرا أو حاملا. الطلاق السني طلاق السنة أن يكون في حال ظهر لم يجامع فيه أو في حال استبعاد حملها وظهور حملها، هذا هو الطلاق الشرعي. أما طلاقها وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه ولم يستبعد حملها فهذا يسمى طلاقا بدعيا في هذه الثلاث مواضع، في حال النفاس، حال الحيض، في حال طهر جامعها فيه ولم يستبعد حملها. هذه الثلاث الحالات الطلاق فيها بدعي، والحالة الأوليان سني في حال كونها طائرة من جامعها في طهرها، وفي حال كونها حاملا قد استبان حملها. هاتان الحالتان الطلاق فيهما سني ولا بدعي. أما الحالات الثلاث حال الحيض والنفاس وحالة الطهر جامعها فيه، هذه الطلاق فيها بدعي، لا يجوز للزوج أن يطلق في هذه الحالات الثلاث، لا في حال الحيض ولا في حال النفاس ولا في حال الطهر جامعها فيه. وإذا يطلق يسألها ويقول ما هي حالها، يستفصل ويثبت في الأمر ولا يطلق في حال الغضب، لأن الغضبان ضعيف البصيرة، فالذي ينبغي له لا يطلق في حال الغضب بل يثبت في الأمر ولا يعجل، يتعوذ بالله من الشيطان على الغضب، ثم إذا عزم على الطلاق ينظر فإن كان في حيض أو في نفاس أو في طهر جامع فيه فلا يطلق. هذا من رحمة الله، لأنه سبحانه يحب أي أن تبقى الزوجية ويكره الطلاق، كما من حديث أبو الله الطلاق، فمن رحمة الله أن ضيق طرق الطلاق وجعله واحدة فقط السنة، وجعله لا يكون لا ينبغي يوقع إلا في حالين، حال الطهر الذي لم يجامع فيه وحال ظهور حملها. أما في حال الحيض والنفاس وفي حال الطهر جامعها فيه فينهى عن الطلاق، وهذا كله من تيسير الله ومن تضييق مسالك الطلاق وأوجه الطلاق حتى تبقى الزوجية أكثر. ثم اختلف العلماء في هذا، هل يقع الطلاق البدعي أم لا يقع؟ نحن اتضح الآن أنه محرم ولا يجوز للزوجة يقدم عليه، لكن هل يقع إذا أقدم وعصى ربه وفعل؟ هل يقع أم لا يقع؟ على قولين، أحدهما أنه يقع مع الإثم، وهذا هو المشهور عند العلماء، والذي فعله ابن عمر فإنه أقع نفسه الطلقة لما طلق، لما سئل قال كيف إن عجزت واستحبقت؟ قال ما؟ قال نافع وغيره أنه أوقعها وأنه احتسبها، وروى البخاري أنه احتسبت تطليقة عليه. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا الطلاق لا يحتسب ولا يقع، وهو ما روي عن عمر نفسه رضي الله عنه في طوى عنه محمد بن السلام الخشني الحافظ المشهور بإسناد جيد، أنه سئل ابن عمر عن من طلق وزوجته حائض هل يقع؟ قال لا يقع، قال لا يعتد به. وجاء هذا عن كلاس بن عمرو الهجري وعن طاووس وآخرين أنه لا يقع، لأنه يعني محرم فلا يقع، لأن ما نهى الله عنه فهو جدير بعدم الإيقاع، ولهذا النهي عن منع فاسد والنكاح منع فاسد لا يقع، فهكذا الطلاق منع عنه لا يقع. بخلاف الطلاق الثلاث فإنه يحتسب واحدة، تقع منه واحدة كما تقدم إذا كان بلفظ واحد.
نعم.
وهذا قول الذي رآه بعض أهل العلم، وإن كان خلاف المشهور وخلاف الأكثر، هذا قول أظهر في الدليل وأقوى في الدليل أنه لا يقع، يكون بدعيا على خلاف أمر الله. والله يقول إذا طلقت النساء فطلقوهن لعدتهن، وهذا طلقها في غير العدة فلا يقع طلاقه، بل يكون عملا ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون مردودا. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، يعني فهو مردود، وهذا هو الأمر.